الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه، يقصد بذلك الرواية في قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هم؟ قيل هم قال هم الجماعة، وفي الرواية هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول: وليس أحد من هؤلاء كذلك. هؤلاء يعني الفرق التي ذكر في الفصل قبله، اللي هو النفاة المعطلة والغلاة الممثلة والوعيدية والمرجئة والجبرية الغلاة والقدرية النفاة والرافضة الغلاة والناصبة الجفاة، ليس أحد من هؤلاء كذلك، بل إنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق سننه المروية وآثاره المصطفوية التي هي الشريعة الغراء والمحجة البيضاء. المحجة الطريق الأبيض، طريق محجة، بيبقى في بالليل بيبقى إيه من سبب بياضه يظهر للسائر عليه بحيث لا يضل السائر عليه ليلا، عشان كده قالوا ليلها كإيه كنهارها. وهؤلاء من أبعد الناس عنها وأنفرهم منها، أهل البدع أبعد الناس عن السنة، وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها، يعني أهل الحديث. كلمة أهل الحديث لا يقصد بهم الرواة أو المتتبعون لأسماء الرجال أو أنواع العلل أو التصحيح والتضعيف فقط. أهل الحديث هم من وصفهم حملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها الذابين عنها. ولذلك مدرسة أهل الحديث تشمل يعني الأئمة جميعا، حتى وإن كان اصطلح على في الفقه على تسمية الحنفية أهل الرأي وعلى تسمية المذاهب الثلاثة أهل الحديث، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله كتأصيل لا يخالف فيما اتفقت عليه الأمة من تقديم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هو لا يخالف في أصل أي أصل من أصول الاعتقاد، حشى قضية أن الإيمان اعتقاد وقول، والخلاف قريب إلى اللفظي إن لم يكن لفظيا. يعني الإيمان عند الجمهور قول وعمل، وعند الحنفية اعتقاد وقول والعمل من لوازمه. فبالنسبة ان الجميع يقدمون السنة فلا شك في ذلك، يقفون عندها ويسيرون بسيرها، لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا، ولا يقدمون عليها لأحد مقالا، ولا يبالون من خالفهم. ولا يبالون من خلفهم ولا من خذلهم، ولا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يعني السنة من يتمسك بها سارد معارضة، سارد من يخالف، وسارد ساكتين لا ينصرون يخذلون. هيلاقي طائفتين، طائفة تخالف، مش رسول قال لا يضر من خلفهم أو إيه أو خذلهم. في ناس مش عايز تخش معارك عشان السنة، في ناس كل ما المشاكل يقول لك انا ما اجيب مش عايز اتكلم في المشاكل، وفي ناس تخالف وتحارب السنة. فأهل السنة لا يضرهم من خالفهم او خذلهم. في ناس هتخالف بالتأكيد، في ناس هتذمك على اتباع السنة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر انها ايه، ان المنازعة عنيفة جدا، قال عضوا عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الايه، الأضراس، الأضراس يعني مش بأن أنت بتعض بطرف لسانك، انت بتمسكها بايدك وبعد كده بتحضنها وبعد كده بتمسك يمكن تحاول باقدامك تحوط عليها عشان حاجه ما تضيعش منك، وربما تحتاج ان تمسكها باسنان لان انت عايز تدخلها جوه كمان، يعني عايز تدخل التمسك درجه التمسك انظر التمثيل يعني طبعا اعني بذلك ائمه الحديث وجهابذة السنه وجيش دولتها المرابطين على ثغورها الحافظين حدودها الحامين حوزتها. الاصطلاح المعاصر لكلمة أهل الحديث أقل بكثير من حقيقته وأضيق، وربما كان كثير منهم يتسمى بذلك وليس منهم. النهاردة أهل الحديث اللي يتكلموا عليهم اللي هم بيتكلموا في التصحيح والتضعيف والرجال علم الرجال، لا ده علم فقه الحديث أعظم أهمية وأصح انتسابا من انشغل به ممن انشغل بعلم الرواية دون علم الدراية. فعلم الحديث دراية ورواية، لكن لابد من معرفة الصحيح من الضعيف، ولكن لا يكفي مجرد التصحيح والتضعيف، لابد من فهم الحديث وفقهه، وهو في الحقيقة فهم لكتاب الله. ولذلك لابد من فهم لكتاب الله. مع هذا تجد أئمة أهل الحديث الإمام الشافعي رحمه الله استدلالاته بالقرآن غاية في الوضوح والبيان قبل التأصيلات التي أصلها المتأخرون والتفريعات. تجد استدلالات الشافعي لهذه كتاب الرسالة مثلا تجد استدلالات بالقرآن من أوضح ما يكون، كذلك الإمام أحمد الإمام مالك رحمه الله. يعني أئمة الحديث اللي هم نعني بهم فقهاء الحديث وليس مجرد رواة الحديث، البخاري ومسلم دول فقهاء أساسا، الترمذي رحمه الله، أبو داود، هؤلاء أئمة في الفقه كما أنهم أئمة في الحديث. عشان كده قدمت الأول قلت أهل الحديث مين زي مالك والشافعي وأحمد سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومن سبقهم كذلك، وفقهم الله عز وجل للاستضاءة بنورها والاهتداء بهديها القويم، وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وتلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل. باب الصفات إثباتا بلا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثباتا وهو السميع البصير بلا تكييف ولا تمثيل، وقال ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل، تنزيها ليس كمثله شيء من غير أن نعطل لأننا أثبتنا، بلا تحريف التحريف يشمل تحريف اللفظ وتحريف المعنى، وأكثره في تحريف المعنى وهو تأويل الصفات على غير ما عليه السلف رضوان الله عليهم. يقول فهم الوسط في فرق هذه الأمة كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، كما وضح من أنهم يثبتون في الإثبات يثبتون ما ورد في الكتاب والسنة، لا يثبتون الأسماء دون الصفات، ولا يثبتون بعض الصفات دون بعض الآخر، بل يثبتون كل ما ثبت في الأسماء والصفات في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان وسطا، ليسوا معطلة جهمية ولا ممثلة مشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية. لماذا؟ لأن الجبرية بينفوا إرادة الإنسان وينفوا فعله، والقدرية النفاء إما ينفون علم الله وكتابة المقادير، أو ينفون مشيئة الله عز وجل وقدرته على أفعال العباد الاختيارية، أو وينفون خلق الله عز وجل أفعال العباد. فأهل السنة يثبتون أن الله عز وجل خلق أفعال العباد وهو الذي شاء وجودها وهو على كل شيء قدير، بالإضافة لعلم الكتابة طبعا، مع إثبات قدرة الإنسان ومشيئة الإنسان وفعل الإنسان كما سبق بيان. فهو وسط في هذا الباب، ووسط وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. إيه اللي دخل القدرية هنا؟ المرجئة عرفناهم، فاكرين كم فرقة هم؟ وغلاة المرجئة اللي هم مين؟ المرجئة غلاتهم اللي هم بيقولوا ايه؟ الجهمية اللي بيقولوا ايه؟ حد كده يتعهد بالجواب. المعرفة، معرفة والتصديق، ماشي، والتصديق عشان تصديق هنضم. طب بعد كده المرجئة اللي هم أقرب من الجميع شوية، ها؟ الإيمان اعتقاد. انتوا مذكرتوش ليه؟ لو الكلام بتاع المرة اللي فاتت تروحوا تذكروه عشان ما تنسوهوش. في مرجئة الذين يقولون أن الإيمان قول اعتقاد بالقلب ونطق باللسان. الكرامية يقولون أنه نطق باللسان فقط. مرجئة الفقهاء الذين يقولون هو قول اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل القلب من الإيمان وعمل الجوارح من لوازمه. طب يقول والوعيدية، الوعيدية هم نوعين اللي هم مين؟ الخوارج اللي كفرهم ويخلدوا مرتكب الكبيرة في النار، كفروه يخلدوا في النار. والمعتزلة، المعتزلة يقولون هو في الفاسق، الفاسق في منزلة بين المنزلتين، معه شيء من الإيمان ولا لا؟ الفاسق عند المعتزلة ليس معه شيء من الإيمان، مال الفاسق عند أهل السنة ما هو أصل الإيمان، ماشي كده. طب بيقولوا الوعيدية من القدرية، القدرية ايه اللي دخل القدرية هنا؟ لان المعتزلة قدرية ويغلب هذا الاسم عليهم احيانا، فبيبقى القدرية وغيرهم الوعيدية يعني ممكن نكون نقول كده والوعيدية من القدرية والخوارج. ولان معظم من بقي من الخوارج هو مذهب الإباضية قدرية في اعتقادهم. أنا كده يعني مذهب الخوارج أصله في مسائل الإيمان اللي هما الإباضية. طب بقية مسائل الاعتقاد الإباضية بيقولوا إيه؟ بيقولوا بنفي الصفات وخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، ويقولون بنفي القدر أيضا. وافقوا المعتزلة في معظم اعتقاداتهم. ما الوعيدية الأوائل اللي هم الخوارج الأوائل ما كانش عندهم في نفي الصفات ما عند المتأخرين منهم، ولا في نفي القدر ما عند المتأخرين منهم. بدأت البدع دي منفصلة عن بعضها، وكل واحد منهم بيتكلم في الباب بتاعه بس، وبعدين بعد حين دخلوا في بعضهم وأصبحوا إيه؟ وأصبح العقائد دي بتتزاوج منها وبين بعضها. يعني الجهمية بدأوا في الصفات وفي الإيمان وأصبحوا مع بعضهم. بعد كده الأشاعرة أخذوا قول جزء من قول الجهمية وجزء منهم في قضايا الإيمان في الإرجاء وجزء في قضايا القدر. تلاقي كل واحد ياخد حتة جزء من البدع. فكلمة بين المرجئة والوعيدية من القدرية اللي هم المعتزلة يعني وغيرهم اللي هم الخوارج. ولكن لأنه ولأن الخوارج منهم قدرية ومنهم ناس في الأول ما هماش بيقولوا قول المعتزلة في القدر. وفي باب الإيمان والدين هو نفس الباب اللي فات بتاع الوعد والوعيد، مش هو هو بس مرتبط به. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية، الحرورية اللي هم الخوارج بيقولوا ايه عن المرتكب الكبيرة؟ لا ده كده في الوعيدية، يعني كده كده باب الوعد والوعيد انا عايز اعرف اسمه ايه؟ كافر، ماشي كده. وفي باب الإيمان والدين كافر وليس معه شيء من الإيمان، يزول الإيمان بالكلية لمن ارتكب الكبيرة. والمعتزلة دول في جنبهم، المعتزلة بيقولوا ايه في الفاسق سائلينها؟ مرتكب الكبيرة فاسق في منزلة بين منزلتين ليس معه شيء من الإيمان. وفي الوعيد وخلت في النار، وبين المرجئة والجهمية، هم الجهمية ولاة المرجئة، المرجئة يقولون أن الإيمان اعتقاد ونطق، الجهمية غلوا فقالوا معرفة واعتقاد فقط، معرفة وجود الله عندهم يبقى مؤمن كامل الإيمان. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، هو كان حقيقته يقول والنواصب، لأن الخوارج كفروا علي بن أبي طالب بس ما كفروش أبي بكر وعمر، الرافضة كفروا أبي بكر وعمر وعثمان أو فسقوهم، عامتهم الموجودون اليوم يكفرونهم كفرا نقرا من والعياذ بالله، ويرون أن ركن الإمامة من أركان الدين، من خالف فيه خرج من الملة، من لم يعلم الأئمة الاثنى عشر خرج من الملة. يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه على العموم، الخوارج عن النهاية الأخرى الذين كفروا علي، دول غلوا في علي، الرافضة غلوا في علي والخوارج كفروا علي، فهم والله أهل السنة والجماعة، أهل السنة لأنهم يأمرون بالتزام السنة، والسنة إذا أطلقت كان استعمال الأغلب لها الطريقة والمنهج، وفي أمر الاعتقاد خصوصا. يعني لما أقول عليكم بسنتي القضية دي، السنة هنا مش دايما الناس بتستعملها في استعمالنا المعاصر بمعنى الشكل الخارجي أو النافلة، هذا عند أكثر الناس، لكن السنة في الاصطلاح في هذا المقام خصوصا أهل السنة هم أهل الاعتقاد الصحيح في جميع الأبواب، في الأسماء والصفات والقضاء والقدر والوعد والوعيد وأسماء الإيمان والدين، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، والجماعة لأنهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى، يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم المجتمعون على هذا الاعتقاد، وبالتالي فليس كل اجتماع مأمورا به حتى يكون على ما كانت عليه الجماعة الأولى. يبقى وحدة الصف، إيه المطلوب في وحدة الصف؟ أن نكون على منهج أهل السنة والجماعة، هو ده الاجتماع، ولو كنت وحدك، لو الناس ما رضيتش تيجي معاك على هذا الاعتقاد وهذا المنهج، لأنه اعتقاده منهج ليس فقط يعني أمر اعتقادي مجرد بك اعتقاد، ومنهج في الاستدلال وتقديم السنة، عدم إثبات تعارض بين الكتاب والسنة ولا بين السنة الصحيحة والسنة الصحيحة، العمل بالإجماع، العمل بالقياس الصحيح، منهج في الاستدلال هيأتي في آخر الكتاب. فاحنا بنقول إذا كان الاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى فهو الاجتماع مأمور به، اجتماع على غير ذلك يبقى اجتماع مذموم، يبقى تحزب، لأنه يأخذ بعض الدين ويترك بعض الدين. لأن على سبيل المثال القدرية أخذوا النصوص اللي في إثبات إرادة الإنسان وقدرة الإنسان وفعل الإنسان وعدل الله عز وجل، اتركوا النصوص التي فيها تقدير المقادير ومشيئة الله النافذة، قدرته الشاملة وخلقه لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد. الجبرية أخذوا النصوص التي فيها إثبات القدر وتركوا النصوص التي فيها عدل الله وشرعه وقدرة الإنسان وفعل الإنسان ومشيئة الإنسان. يبقى أخذوا بعض الدين وتركوا بعض الدين. يبقى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فكل كل حزب بما لديهم فريحون، لأنهم حزبوا الدين. هذه معنى التحزب أخوانا، عشان ما نفتكرش أن أي تجمع يبقى حزبية، ولا أن أي تجمع يبقى هو ده وحدة صف. ما الناس بتستعمل النهاردة هذه المصطلحات على ما تشتهي، لما يكونوا يريدون هدم الاجتماع والتعاون على البر والتقوى والعمل الجماعي يقولك حزبية، ولما يكونوا عايزين يجمعوا الناس على الباطل يقولوا ايه وحدة الصف وما تفرقوش الصف ونحو ذلك. ولذلك القضية خطيرة، نعرف ايه المطلوب، انه اجتماع هو المأمور به، يعني ايه اهل السنة والجماعة. كلمة الجماعة دي عند اهل السنة وفي وصف اهل السنة كلمة لها معنى ولها مدلول. عشان كده بقول الحزبية، انهي حزبية المذمومة؟ ان اكون حزب، ان اكون من حزب الله، ما ده تحزب اجتماع، بس تحزب محمود. التحزب المذموم ان اكون من الذين فرقوا الدين، اخذ جزء واترك جزء. كل اهل البدع اللي احنا قلنا ان اهل السنة وسط فيما بين الطرفين منهم، هتلاقي دول اخذوا جزء من الدين وتركوا ايه جزءا. اهل السنة اخذوا الحق عند الطائفتين وجمعوا الحق الذي عند هؤلاء عند هؤلاء، فانتظم الامر كله لانهم منصفون. لو كان عندهم عند اهل البدع الانصاف اللي عند اهل السنة كانوا قابلوا الحق اللي عند الفريق المخالف. يعني احنا بنقبل الحق اللي عند الرافضة. ايه اللي عند الرافضة؟ حب اهل البيت. ده حق ده ولا باطل؟ حق، مش كده؟ معرفة فضل علي بن ابي طالب، اعرف ذلك. لكن نرفض الباطل الذي عندهم وهو ايه؟ سب ابي بكر وعمر، الغلو في اهل البيت، الغلو في علي، حتى يجعلوه فوق ابي بكر وعمر، او يطعنون في خلافة الخلفاء الثلاثة قبله. عشان كده ناصبة بنترك، نبغض فيهم ان يسبوا علي رضي الله عنه، نترك ده وناخذ منهم الحق وهو معرفة قدر ابي بكر وعمر، ولكن لا ننصب العداء لأهل البيت. وهكذا تاخذ عن من دول، تاخذ من المرجع عندهم حق، الحق اللي عندهم هو في ان المسلم يكفر بارتكاب المعاصي، ماشي كده؟ واحنا بنقول كده، بس نترك الباطل اللي عندهم اللي هو ايه؟ ان الايمان نطق اعتقاد ومعرفه، او ان هو معرفه فقط، ده جزء من الايمان وليس كل الايمان. طب المعتزله والوعيديه عندهم حق في جانب الوعيد، ان عصاة الموحدين معذبون، ان عصاة الموحدين معذبون، ولكن هم غلوا فخلدوهم في النار. لكن احنا خدنا الحق اللي عند دول والحق اللي عند دول، فلم نفرق الدين. كل ما ورد في الدين ناخذه، يبقى لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. شيعا تاخذ كل واحد تحزبوا على كل حزب بما لديهم فريقون. قال فتقطعوا امرهم بينهم زورا، يعني ايه زورا؟ قطعا قطعا. قطعوا امرهم، امر الدين بتاعهم، ده قطع دي وده خد دي وده خد دي وده خد دي. اهل الحق خدوا الحق كله فصاروا وسطا. لذلك كل حزب من لديهم فريحون امتى تذم؟ لما تكون تفريق للايه؟ للدين. لكن ما يتقالش على اهل الحق ان هم ايه؟ كل حزب من لديهم فريحون. نحن نفرح بفضل الله ورحمته، والذي لدينا هو الدين كله، ولهذا الحزب هو الحزب الناجي، وهو الحزب حزب الغالب، الا ان حزب الله هم الغالبون. فما تتخضش لما يقولوا لك ايه حزبيه، لا، ده الاجتماع المامور به لابد ان نجتمع على هذا الدين كاملا. وما تغترش لما يقول لك وحده صف، ان انت تقوم تجتمع على باطل، لا، ده انت الذي تدعو الى الجماعه الحقيقيه وتامر بالاجتماع عليها والتعاون على اقامتها في الارض، لان هذا هو منهج اهل السنه والجماعه. مش ان اهل السنه والجماعه يبقوا هم اضعف الناس في التعاون على البر والتقوى، وهم متفرقون لا يأمرون بالاجتماع، وغيرهم يتمكن بسبب اجتماعه وقوته من أن يفرض بدعته وضلاله. يعني احنا بقالنا دلوقتي حوالي 3 قرون وزيادة، إيران بلاد خراسان وما وراء النهر دي كلها تحولت إلى مذهب الرافضة بوجود تنظيم قوي للإيه؟ للشيعة للرافضة. فاحنا نقول اهل السنة هناك مستضعفون صحيح، وهذا سبب ضعفهم عبر قرون متعددة أدى إلى أن يتملك هؤلاء نواصي الأمور وأن يأخذوا بمقاليد البلاد فينشروا بمذهب بالحديد والنار مذهبهم المنحرف بل في العالم كله الآن بالترغيب والترهيب. نسأل الله العفو والعافية. فهنا نقول لا نسيبهم معه كل المسلمين متفرقين لغاية ما يجهل الناس العقيدة الصحيحة لغاية ما يضل من يضل وينحرف بزعم أنه يريد وحدة الصف. كم واحد بينادي وحدة الصف بين السنة والشيعة يقول كفاية فرقة بقى لسه عمالين تكلموا في سنة وشيعة ده الكاثوليك والبروتستانت اتحدوا وانتوا لسه عمالين تكلموا ولا اتحدوا ولا حاجة ده بيكفروا بعض إلى الآن حتى لو تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكن حتى لو اتحدوا مش معناها ان احنا نتحد مع اهل البدع او ننسى بدعتهم وضلالهم. مثلا يقول وهم الطائفه المنصوره الى قيام الساعه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ذلك الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقه مؤتلفه. هو ده الائتلاف المامور به والاجتماع المامور به الاتفاق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هم اعتصموا بحبل الله جميعا ولم يخالفوا البينات. في كل باب من أبواب الاختلاف ده في بينات. وإذا أضفنا إلى ذلك في الأزمنة المتأخرة ما حدث من انحرافات مماثلة وربما أكثر في هذا في أبواب توحيد الألوهية كصرف العبادة لغير الله والحكم بغير ما أنزل الله وموالاة أعداء الله. وهذه بدع ظهرت فضلت الأمة تقاومها مدة ولم تظهر ابتداء هذه البدع المتأخرة إلى أن وقع مزيد الانحراف. لأن كلمة لا إله إلا الله الكلمة التي اجتمع عليها المسلمون العصور الأولى كان صعب قوي يقولوا للناس اسألوا الأموات أو يقولوا لهم أن الأموات بيدبروا الكون ويعلموا الغيب والعياذ بالله الغلو الفظيع ده. فبس في العصور المتأخرة بعد انتشار الجهل وجد من يعتقد في الأولياء والأنبياء والملائكة والشياطين والأحجار والأشجار والمشاهد التي على القبور. ذلك كان صعب جدا أن الأمة تترك شريعتها. لكن بعد ما الاحتلال فرض نفسه من أيام التتار فما بعد ذلك حدث وجد من يقبل أن يتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. وهكذا فالاتفاق والائتلاف بالاجتماع على البينات وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي لا مفترقة ولا مختلفة. كلام غاية في الأهمية. الاجتماع ده بيكون على إيه؟ على الوحي. واعتصموا بحبل الله جميعا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الالتزام بعد عن الأهواء بالتزام الوحي. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. يبقى مش ممكن ان احنا نحقق الاجتماع الا بنود اصلا نجتمع عليه وهو الوحي. فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادا وقاوموا اعداءه جماعات وفرادا. يعني حسب الحاجة حسب الاحتياج الى ذلك. ولم يخشوا في الله لومة لائم ولم يبالوا بعداوة من عادى. والله مهم قوي لا يخشوا بلوم اللائم لا يخشوا لوم اللائمين. اوعى تفتكر ان انت ستنجو من لوم اللائمين بإرضاء الناس ولا ان انت ما تخشش في معارك من اجل نصرة الحق والدين علشان ما حدش يدوس لك على طرف. يبقى انت كده لم تقم بما وجب من لا من ولا يخشوا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ولا يبالون بعداوة من عادى. فقهروا البدع المضلة وشردوا بأهلها وشردوا بأهلها يعني فرقوهم معنويا يعني وواقعيا عندما يقدرون على ذلك. واجتثوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها فبهتوهم بالبراهين القطعية في المحافل العديدة وصنفوا في رد شبههم ودفع باطلهم وإدحاض حججهم الكتب المفيدة، فمنه المتقصي للرد على الطوائف بأسرها، ومنه المخلص لعقائد السلف الصالح من غيرها. يعني فاعل بيتكلم في جانب البناء والتاني بيتكلم في جانب هدم الباطل، وفي الحقيقة احنا محتاجين للاتنين، ويجوز ان احنا نسيب نترك اي واحد من الاتنين، بس جانب تصنيف الرد على اهل البدع يكون بحسبه، يعني بحسب انتشار انه بدعة. يعني في زمن انتشر فيه مثلا على سبيل المثال بدع الغلو في الصالحين، ما تجيش بقى تحيي بدع القدرية التي انتهت مثلا، يعني لو او مثلا نقعد نفصل في الردود على المشبهة، هم انقرضوا مثلا، لكن انا عندي النهاردة بدعة الرافضة منتشرة، بدعة الغلو في الصالحين منتشرة، حسب نوع البدعة اقاومها. ولذلك كان يعني عندنا لابد من فهم هذه المسألة جدا، لان هناك من يركز على بعض على الردود على اهل البدع دون ان يوضح حقيقة اهل السنة ومنهجهم، يبقى الموضوع اصبح ردود فقط على الشبهات. الجزء البنائي في نفس الانسان في العقيدة اللي هو اعمال القلوب واحوالها المنبنية على العقيدة الصحيحة لا يتكلم فيها، وفي نفس الوقت ان هو يهتم باحياء البدع القديمة ويهمل البدع الحديثة. في ناس تقعد تتكلم مثلا مجلد في اثبات ان القرآن غير مخلوق ويترك قضية الولاء والبراء، الناس تقعد تسمع ده وتكون من موالية ولاء شديدا للكفار والمنافقين المحاربين للدين، ويصفونهم باعظم الاوصاف حتى يرغبوا الناس في طاعتهم ومتابعتهم. يعني احنا عندنا يعني امثلة عديدة في ازمنتنا في من والوا الحكام الموالين لليهود والنصارى ووافقوهم على باطلهم وسكتوا عن كل باطلهم بل اقروهم عليه، قذافي والاسد ومبارك ايام كان موجود. وفي نفس الوقت اذا تكلموا على البدع القديمة ولم يذكروا البدع الحديثة، يبقى نعمل ايه بقى في المصنفات دي؟ ناخد منها الدواء. اوعى تاخد الدواء مطرح الاكل. الرد على الطوائف باسرها ده ايه؟ دواء. وعقيدة اهل السنة والجماعة ظاهرا وباطنا ده ايه؟ ده غذاء القلب. ماشي كده؟ انت بتاخد المضاد الحيوي جرعة كام؟ 500؟ 1000 بالكتير. 1000 ايه؟ 1000 ملي جرام، يعني 1 جرام. ايه رأيك تاكل رز 1 جرام؟ يكفيك رز 1 جرام ولا لحمة 1 جرام؟ ولو خدت 3 مرات في اليوم يكفوا؟ 10 مرات في اليوم يكفوا؟ لكن لو خدت بقى، ايه رأيك تاخد جرعة الدواء بالجرامات ولا بالكيلو؟ انت محتاج ربع كيلو رز مثلا و200 جرام 5 كيلو لحمة في اليوم مثلا او بروتين يعني. فلو انت خدت مضاد الحيوي خدت 200 جرام تعمل ايه؟ تموت، مش كده؟ خدوا بقى بالكم الحكاية دي جيدا، علشان احنا في معمعة في وسط هذا البلاء، ان في ناس بتاخد الدواء بجرعة الايه؟ الغذاء، وتترك الغذاء، ولو خدته تاخده بجرعة الايه؟ الدواء. يعني التهذيب والاصلاح ومعرفة العقيدة الصحيحة بكمالها، ان خدوا بالكم يا اخواننا والله العقيدة الصحيحة دي مش مجرد ان انت تعرف رد على الشبهات، والعقيدة الصحيحة دي مش برضو تعرف تتكلم ازاي وتقول ايه وتخطب ازاي، لا، ده العقيدة الصحيحة ده في مقامها الاول كيف يكون حالك قلبا، سلوك القلب الى الله عز وجل، معرفة الرب سبحانه وتعالى وعبادته، وليس فقط ان انت تعرف تتكلم. ففي ناس تقعد في كتب كاملة ممكن تقعد في الاخر ما تطلعش منها بثمرة، اوعى تكتفي بيها، هي معمولة عشان ترد عشان تبقى دواء. وبعدين مش معقول ان الدواء يبقى لكل الناس بنفس الايه؟ يعني ايه رأيك دكتور كل الناس اللي يخشوا يكتب لهم ايه؟ دواء واحد مش هيبقى ده لازم، ده ممكن يموت الناس. لابد ان هو يقول الدواء ده بتاع المرض ده وبالجرعة دي على قد الموجود. لابد ان احنا في دعوتنا اخواننا وفي علمنا لازم نوازن بين هذه الأمور ونعرف ده يتخذ ازاي ده يتخذ ازاي. بس بالتأكيد لو سبت المرض بتاكل بس المرض يستشري، لازم تاخد له ايه العلاج بتاعه. امراض موجودة، اهل البدع منتشرون. اعوذ بالله من النار. ولم تنجم بدعة من المضلين الملحدين إلا ويقيد الله لها جيشا من عباده المخلصين، فحفظ الله بهم دينه على العباد، وأخرجهم بهم من ظلمات الزيغ والضلالة إلى نور الهدى والرشد، وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظه الذكر الذي أنزله، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالدفاع عن عقيدة أهل السنة ورد البدعة الحديثة والقديمة هو من حفظ الذكر، وإعلاء لكلمته وتأييدا لحزبه إذ يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبين، وده شيخه هو اللي طلب منه كده، الشيخ القرعاوي، الشيخ مات شابا رحمه الله، الشيخ يعني كان 1342 لغاية 1377، يعني الشيخ مات قبل ما اتولد بسنة، كان عنده 36 سنة، ها؟ 36 سنة رحمه الله. فشيخه هو اللي قال له يألف النظم ده، لما رأى من ذكائه وفطنته. يقول: أن أنظم مختصرا يسهل حفظه على الطالبين، ويقرب مناله للراغبين، ويفسح عن عقيدة السلف الصالح ويبين. فأجبته إلى ذلك مستعينا بالله، راجين الثواب من الله، قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله. سماه سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول. انتشر فشرحه في معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. علم الأصول على المصطلح، علم الأصول هو علم التوحيد، علم العقائد، مش أصول الفقه يعني. نعم، الفرقة والاتجاه. الاتجاه الاصطلاح معاصر، هو احنا اصلا حسب الاصطلاح، حسب الناس اصطلحت عليه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله، ومن هذا التصنيف بسم الله متبركة، يعني طلب البركة بالبداءة بسم الله، مستعينا به. أو مستعينا إياه، يتعدى بالباء وبدونه. استعنت الله، أو استعنت بالله، الأكثر بالإيه؟ بحرف الجر، أكثر استعمال يعني. أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هو خطاب شامل لجميع الأمة، وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط، نهي الله عن الاستعانة بغير الله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الأمر ده فاستعن بالله، ده جواب الشرط، مش كده؟ متضمن لنهي عن الاستعانة بغيره. يعني إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أي واحد يفهم يقول يعني ما تسألش لربنا ولا تستعن إلا إيه؟ إلا به. إذا سألت أي سؤال عما بوجود المصدر اللي مع الفعل في سياق الشرط فيعم، يبقى فاسأل الله. إذا استعنت أي استعانة فاستعن بالله، الاستعانة على الغيب لا تكون إلا لله وحده. فاهمين دي معناها ايه؟ اذا كانت كل الاستعانه بالله يبقى معناها ان مفيش استعانه بايه؟ لغيري. اذا كان كل السؤال لله يبقى ليس هناك ايه؟ سؤال لغيري. ما ينفعش واحد يسال الناس، هنقول ده الاصل المنع منه، وعند الضروره وعلى الحضور، وعلى الحضور ليس على الغيب. وكذلك فاستغاثه الذي من شيعته، الاستعانه بالغير بالمخلوق تكون عند الضروره وفي نفس الوقت تكون ايه؟ على الحضور، عشان ما تبقاش عباده، لانه لخالق العباد وافعالهم غيره تعالى. فاذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه الا بما اقدره الله تعالى عليه، شوفوا الانضباط هنا، لان اللي بينفوا الجبريه لو جم يكلموا لا يقدر على فعل نفسه، لكن يقول لا يقدر الا بما ايه؟ بما اقدره الله عليه. فكيف يجوز ان تطلب الاعانه منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ بدء. الكلام على تفسير البسمله مستوفى في كتب المفسرين. كلمه بسمله معتاد ان هي معناها بسم الله الرحمن الرحيم، عشان كده الواحد بيقول ما يصحش ان نسمي البنت ايه؟ بسمله، لانها علم على بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من كلام الله سبحانه وتعالى، جمله من كلام الله معناها في البسمله بسم الله، بيقول معناها الاستعانه الباء دي، وتطويلها في القران بيكتبوها طويله كده، وعلى فكره احيانا يكتبوها الباء طويله واحيانا يكتبوها ايه؟ السين. عندكم مصحف؟ مش مهم، هم كانوا زمان يكتبوا الباء طويله والسين بعدها، مش كل المصاحف كده، هو طريقتهم كانت ايامهم كده، يقولوا تعظيما لكتاب الله. واسقاط الالف من الاسم هي اصلها باسم، ب الف سين ميم، خلوها باسم على طول ليه؟ طلبا للخفه لكثره استعمالها، على طريقه العرب المتقدمين في حذف كثير من الحروف طلبا للخفه، زي السماوات يكتبوها ايه؟ سموت، مش كده؟ فهم كانوا اتعودوا ان يكتبوا باسم ايه؟ ب سين ميم. لما كتبت في اقرأ باسم ربك ردت الباء الى هيئتها، يعني من غير تطويل. والاسم هو المسمى وعينه وذاته، معترض على ذلك. مسألة مشهورة، هل الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى ولا الاسم للمسمى؟ مسألة كلامية احدثها المتكلمون قديما، هو نصر قول من يقول أن الاسم هو المسمى. الحقيقة الاسم هو الكلمة الدالة على المسمى، غالبا ما تستعمل في الذات، ولكن قد تستعمل أحيانا في الكلمة. جلس الرجل في الدرس، يقول جلس فعل ماض، الرجل فاعل. قابلت الراجل النهارده الصبح؟ قابلته؟ اي راجل قابلته اكيد، مش كده؟ انت قصدنا بقى قابلت الراجل دي، الرجل ده قصدك الكلمه ولا انت قصدك الشخص؟ جاء عمر، عمر فاعل مرفوع بالضمه، لما اقول كده يبقى انا قصدي ايه بكلمه عمر؟ لا، بقول هو جمله فاعل مرفوع بالضمه، مرفوع اللي جبت ضمه ورفعت بيها عمر، ولا انا قصدي هنا كلمه عمر؟ مش كده؟ كلمه عمر موقعها في الاعراب ايه؟ فاعل، ماشي كده؟ لو قلت انا ايه؟ سالت الله، هتقول الله مفعول به. هو انت في الحقيقه فعلت شيئا بالله عز وجل؟ ده اعراب الايه؟ فانت قصدك هنا الايه؟ الكلمة، مش كده؟ إذا تستعمل كلمة الاسم ويراد بها في الغالب العين المسمى الذات ماشي كده. اكتر استعمالاتنا كده، كلمت محمد النهاردة شفت فلان عمل ايه، شفت وانت مش في دماغك الكلمة اللي عملت ولا انك بتتكلم على اعراب الكلمة، لكن احيانا تستعملها بمعنى الكلمة ماشي كده. اذا هو في فرق بين الاثنين، فرق بديهي ان الكلمة ليست هي الشخص. انا لما اكتب اسم الله في هذه الورقة، هل ذات الرب حلت في الورقة؟ باجماع المسلمين لا، الله فوق العرش. فانت كتبت الكلمة ماشي كده، فانت لو اطلقت وقلت الاسم هو المسمى، فانت اسم الله لما يكتب في الورقة هو اسم الله فعلا مكتوب ماشي كده، ولكن هذا هو الخط. وكذلك عندما تنطقه بلسانك ليس هو الذات، ليس هو العين المسمى، فإطلاقه مخالف للحقيقة قطعا. انك تقول على اسم هو المسمى وعينه وذاته، ده قطعا ليس في كل الأحوال، لكن هذا هو الغالب أصح. فالصح ان احنا لا نطلق لا النفي ولا الإثبات. ألزموهم لما قالوا هو عين المسمى وذاته، الاسم هو المسمى وعينه وذاته، ألزموهم بإلزامات لا تخلص منها. ألزموهم أن الله يحلف المخلوقين، هم مش هيلتزموا كده صحيح، بس تناقضوا. طب إيه اللي يخلينا نلتزم بذلك ماشي كده؟ وبعدين القرآن ما قالش أن الله هو أسماؤه، وإنما قال ولله الأسماء الحسنى مش كده. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يبقى عشان كده القرآن ما قالش أن الله هو أسماؤه، بل قال الله هو الرحمن. الله لا إله إلا هو عالم الغيب الشهادة هو الرحمن الرحيم. لأن هذا ده دليل على أن 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 الاسم يستعمل ويراد به الايه المسمى. يبقى الصحيح إن احنا لو نفيت يبقى كلام باطل. لو قلت ليس الاسم هو المسمى، يبقى يقول لك الله ليس هو الرحمن، نعوذ بالله، يبقى ضلال وشرك. ولو هتقول ان الاسماء دي شيء غير الله، يبقى الرحمن غير الله، يبقى اثبت تعدد، يبقى كلام باطل وضلال. فلا لا يصح ان نطلق احد الاطلاقين. يبقى الصحيح ان احنا نقول الاسم للمسمى، وغالبا ما يطلق ويراد به المسمى. يبقى نزود دي عشان نعرف ان الاغلب الاعم في الاستعمال عندما نستعمل الأسماء أننا نطلقها ونريد بها المسمى ماشي كده. يبقى الاسم للمسمى خرجنا من الإطلاقين الغلط، ونقول وكثيرا ما يطلق ويراد به المسمى، أو غالبا ما يطلق ويراد به المسمى. قلت لك اهو، انت لما قلت الله مفعول به انت اردت ايه بقى هنا؟ حد فعل حاجه بالله؟ الكلمه مش كده؟ قلت محمد جاء الى الدرس، محمد مبتدا مرفوع بالضمه، انت جبت ضمه ومسكت محمد كشخص عينه ورحت جاي رفعه بيها؟ لا، مرفوع يعني موضوع عليه عند نطقه حرف الضمه مش كده، حركه الضمه. فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صحيح، لأن هذه أطلقت وأريد به وأريد بها للمسمى. تقول يا رحمن، أنت تقصد الكلمة المجردة، أنا تقصد إيه الذات. هي أسماء الله سبحانه وتعالى لها ميزة أخرى، وهي أنها أسماء سمى الله بها نفسه، معنى كده؟ فهي من كلامه، فهي غير مخلوقة، وهو لم يزل كذلك بخلاف نحن بنتسمى بأسماء مش شرط تكون حقيقة. على حقيقتها تسمك ايه؟ ممكن تبقاش كريم، ممكن تبقى كريم مش كده؟ في واحد كريم وهو بخيل، في اسمه كريم وهو بخيل مش كده؟ واحد اسمه ياسر وهو ممكن يكون صعب ماشي؟ مش شرط يعني يكون كل ياسر يبقى ايه؟ يبقى عنده يسر، مش شرط. واحد خالد يقولوا خالد وهو ايه؟ هيموت، ولا خالد ولا حاجة، كان عيل ومات، ولا خالد ولا حتى طال مكثه مش كده؟ أسماء البشر مش شرط تكون ايه؟ حقيقة. واحد اسمه محمد ده الأسماء الحسنة دي ده مش شرط مش كل الخلق كده. أيام زمان كنت أقول له في واحد اسمه محمد هو مش ولا في رقم واسمه حسني وهو ما ملوش دعوة بالحسن ولا حاجة واسمه مبارك وهو إيه ولا في بركة خالص. كنت بقوله كده زمان أيام. لكن أسماء الله حق على حقيقتها. أسماء الله هو متصف بمعانيها على الكمال وهو سمى نفسه بها فهي ليست مخلوقة لأنها من كلامه وكلامه غير مخلوق وهو لم يزل كذلك. إحنا بنتولد من غير اسم صح؟ وبعدين بنعطى الاسم يعني جت علينا مدة لم نسمى فيها ما كانش اسمنا كده أو حتى اختلفوا لغاية ما إيه ما يطلقوا الاسم ويشتهر. حتى ساعات يقعدوا يختلفوا في الاسم ويقعدوا متخانقين وبعدين إيه بعد أسبوع ولا حاجة اتفقوا على اسم مش هيبقى اسم إلا لما يشتهر عند الناس ويفضلوا يقولوا خلاص كده لغاية ما الناس تستعمل هذا الاسم في المسمى صح كده؟ لو أنت ما انتش عارفه مش تعرف تستعمله لغاية ما تعرفه. لو هو كان استدل بالآية عمل بدلالة الآية كان قال الاسم للمسمى وكان هو ده الأحسن. وده ترجيح الشيخ الإسلام التامية هو خد ترجيح الدارمي وهو ترجيح ليس بصحيح من جهة الدليل. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا. ده الكلام ده لو عند استعمال الاسم على انه يراد به المسمى. ولذلك قلنا الاطلاق ده خطا ولا كانت مخلوقه دايما الكلام ده هيتقال بعينه في الصفات. المعتزله بيحاولوا يثبتهم يقول القران هو الله ولا غيره تقول له ايه تقول له هو كلامه ماشي كده يقولك الرحمة العلم هو الله ولا هو غيره تقول له ولا كده ولا تقول له العلم ايه صفة من صفاته. فانت ما تستعملش الاسلوب المعتزلي في محاولة يعني الزام الخصم بذلك لان صحيح لا التزم كده ولا التزم كده. اذ كل ما سوى الله مخلوق اه صح كل ما سوى الله باسمائه وصفاته مخلوق كل ما سوى الله بأسمائه وصفاته مخلوق. عشان هم احتجوا كده على خلق القرآن قالوا الله خالق كل شيء. هنقول لهم الله بأسمائه وصفاته ومنها كلامه خالق كل شيء عشان ما تقوليش ان ده دخل في المخلوق معانا كده. يعني الصفة صفات الرب عز وجل وأسمائه لا يمكن ان تدخل في الشيء المخلوق. بسم الله. الله علم على ذاته تبارك وتعالى وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه ولله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله ولا تقول الله من أسماء الرحمن؟ هو صحيح من جهة اللغة لكن هذا ليس هو الاستعمال الأغلب. يعني أكثر الأسماء استعمالا في الدلالة على ذات الرب هو اسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. واختلفوا في كونه مشتقا أو لا. ذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطبي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه. لأن الألف واللام فيه لازمة. ما بتقولش يا الله لازم تقول ايه يا الله حتى تقول ما تقولش يا الرحمن تقول يا رحمن. ففي الحقيقة لانه اصلا عندما يقول بالاشتقاق وهو الراجح ان في الف حذفت فانت لو هتحذف الالف واللام ترجعها لاصلها تقول له يا اله مش كده. هي اصلها الاله فحذفت الهمزة وضمت اللام الى اللام فصارت لام ايه مشددة أضغمت اللام في اللام فالله فانت لو هتشيلها ترجعها لأصلها. هذه الجواب على اللي ذكره هنا في أنها لابد أن تكون إيه؟ لا غير مشتقة. يقول غير مشتقة. يقولوا فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. الصحيح لا، لأن اللي منع من كده إن هو في حرف محذوف. وقال آخرون أنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال، أقواها أنه مشتق من ال من إله، أله له إله، فأصل الاسم الإله. حذفت الهمزة وضمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله. من أقوى الأدلة عليه قوله تعالى ولله وهو الله في السماوات وفي الأرض. وقال طبعا إيه مع قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني عايز يقول لو قلنا أنه مشتق هيبقى الجواب عن شبهة الحلولية هيبقى صعب. فاللي هيسهل الجواب على شبهة الحلولية وهو الله في السماوات وفي الأرض إن هو يقول إن هو إيه بمعنى وهو الإله في السماوات وفي الأرض، يفسرها بالآية الأخرى، وده كلام قوي جدا. طب واللي هم قالوا إن هو واللي قالوا إن هو غير مشتق عجزوا يعني عن شبهة ال شبهة الحلية؟ لا ما عجزوش، قالوا وهو المدعو الله، قدروا تقدير تاني بدل وهو الإله في السماوات والأرض قالوا وهو المدعو الله في السماوات وفي الأرض. فهمنا؟ وعندهم جواب تاني وهو الله في السماوات ويقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يبقى يجعل وفي الأرض متعلقة بيعلم، ماشي كده؟ وهو الله في السماوات أي فوق السماوات. هو صحيح الاشتقاق لما ذكر من الدليل اللي هو ده وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، الذي يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا لها، ومعنى أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود، العبادة، الوله من الوله بمعنى شدة الحب والتعلق الذي تميل إليه القلوب. لهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله، وقيل إنه هو الاسم الأعظم. هو صحيح أنه جزء من الاسم الأعظم، الاسم الأعظم على الراجح مجموع أسماء، الرحمن الرحيم، اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من الرحيم. فالرحمن يدل على الرحمة العامة، أو يقول الدال على صفة الذات، وأما الرحيم فالدال على صفة الفعل. الرحيم يدل على الرحمة الخاصة، لأجل أن الرحمن هو الاسم الدال على صفة الذات جاز استعماله في غير سياق الرحمة، زي الرحمن على العرش استوى. يعني إيه؟ يعني في يا رحمن ارحمنا، أنت بتطلب الرحمة فناسب السياق إن أنت دي تذكر اسم دي الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. طب استواء على العرش تعلقه بمعنى الرحمة ليس هو في السياق، لكن لأن اسم الرحمن هو الدال على صفة الذات فاستعمل كثيرا في الذات، أو يعني مش في الذات، يعني أقصد يعني استعمل هو طبعا مستعمل في ذات الرب عز وجل، لكن المقصود أنه هو لم ينظر في أمر يعني أو يعني لا يلزم أن يكون في نفس السياق، في سياق الكلام عن الرحمة. يعني ايه بقى الاسم الدال على صفة الذات؟ صفة الذات هي صفة لازمة له ليست متعلقة بالمشيئة، بمعنى ان كل من سواه لابد ان يكون مرحوما، وإن لابد أن يناله من هذه الرحمة. كل المخلوقين رحموا بهذه الرحمة العامة، وإن لم تكتب لهم الرحمة الخاصة، بس عانلهم في الدنيا والآخرة من الرحمة العامة بمقتضى كونهم مخلوقين، ليست متعلقة بمشيئته. الرحمن اسم دل، يعني بمعنى زي ما قلنا كل من سواه لابد أن يناله من الرحمة بمقتضى كونه غيره، بمقتضى كونه مخلوقا سواه سبحانه وتعالى. معنى كده؟ وعشان كده قالوا الرحمة العامة التي فيها الوجود أصلا، الحياة، السمع والبصر، المال والولد، كل أنواع الرحمة العامة. لكن بالمؤمنين خصه فقال وكان بالمؤمنين رحيما. هو في الآخرة وفي رحمة عامة في الآخرة، لأنه لا يعذب أحدا إلا بما جنت عليه يده، لا يعذب الكفار عذابا على غير أعمالهم أو ما تسببوا فيها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، حديث صحيح في مجموعه. الظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الثابتة الذاتية، مش الصفة الثانية، الصفة الايه الثابتة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة. واسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم. يبقى دي الرحمة الخاصة متعلقة بمشيئته، يرحم من يشاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى كيف شاء، إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يأتي قط إنه بهم رحمن، لأنه هو رحمن بالخلق جميعا. ولذلك الرحمة دي هي رحمة بالدين، رحمة بالتوفيق لطاعته، رحمة بهذه الشريعة، رحمة بالهداية إلى الصراط المستقيم. الرحمة العامة رحمة بالسمع والبصر والحياة والمال والولد والصحة. الرحمة التي هي خاصة يعني متعلقة بالمشيئة، نعم صحيح. عشان كده قلنا دي رحمة خاصة بصفة الفعل انها تشمل غيره، وان كان هو رحمته بالدين زي وما ارسلناك الى رحمة العالمين تبقى اوسع. حين ارسل اليه رسله كان هذا رحمة بالناس. جيب الآية كده، كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم، هتلاقيها إنها رحمة بالدين. وإن كان الاستقراء في ذلك ممكن في بعض المواطن تكون أيضا من الرحمة العامة، لكن في توقيت ما يلزمش في كل وقت، تكون في وقت معين. يقول لم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن، بس ده مش لازم منه ان هو يكون ده صفة الذات وصفة الفعل، لان اسم الواحد يدل على صفة الوحدانية التي هي صفة ذات مش صفة فعل. ويمكن ان يطلق على عبد انه ايه واحد، و ولواحد كن واحدا في واحد، يعني طريق الحق والإيمان. استعملت يعني واحد في أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك، الأثر اللي عن إبراهيم عليه السلام، واستعمل في اللغة واحد بمعنى شخص واحد. راض به مدبرا معينا، راض به مدبرا حالا، أزمة الأمور كلها بيدي، وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، معينا على جميع أمور الدينية والدنيوية. الحمد لله، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. هل بسم الله أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله على، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. نتكلم على الحمد والشكر، والحمد لله أي أثني بحمده بعد ما بدأ بالبسملة تلا الحمد ويذكر بعدك الشهادة، فجمع بين كل ما ورد في البدايات. أقول الحمد لله كما أثنى به على نفسي في كتابه، فقال الحمد لله رب العالمين، وأمر بذلك عباده، فقال تعالى مخاطبا لنبيه خطابا يدخل فيه جميع أمته، قل الحمد لله، فله الحمد كالذي يقول خيرا مما نقول، كما يقوله عز وجل أننا لا نحيط علما بأنواع المحامد التي له، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليه، لا نحصي أن نثني على الله كما ينبغي له، هو كما أثنى على نفسه. له الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة. هذه عموم الحمد، أنه يشمل الحمد على الحسن والحمد على الإحسان، الثناء على الكمال، حتى ولو لم يكن الحامد يعني قد أصابه شيء من هذا المحمود. يعني يمكن أن تقول حمدت فلانا على جماله، وإن لم يكن أنت استفدت حاجة من الجمال ده، بس أنت مجبول على حب الكمال والجمال، فانت بتثني عليه ان هو اثنيت عليه عشان ايه؟ علشان هو جميل. وتقول الحمد وتقول مثلا اثني على فلان لكرمه معي، ده الاحسان. فالله عز وجل له الكمال المطلق، فيحمد على كل اسمائه وصفاته، سواء منها الذاتية والفعلية، وله الحمد على احسانه الينا. الحمد أشمل من هذه الجهة من الشكر. الشكر يكون على الإحسان، والحمد يكون على الحسن والإحسان، على الكمال الذاتي والمتعدي. نحمده على وحدانيته، نحمده على إلهيته، على ربوبيته. بس الحقيقة أن الحمد لله على الربوبية والألوهية دي والوحدانية كلها فيها الاثنين مع بعض. الحمد لله على كماله، والحمد لله على نعمته علينا. اللهم لك الحمد أن لم تجعل لنا ربا سواك، اللهم لك الحمد على أنك لم تشرع لنا أن نتخذ إلها سواك، لأن اتخاذ إله مع الله أو من دون الله فساد الدنيا والآخرة، فاللهم لك الحمد. لم يشرع لنا أن نذل لغيره، لم يأمرنا لم يأمرنا أن نخضع لغيره أو أن نذل لغيره أو أن نحب غيره حب العبادة فله الحمد سبحانه وتعالى. فهذا مما أكرمنا به عز وجل. فما تقول الحمد لله رب العالمين تحمده على كماله إلها وتحمده على إحسانه إلينا أن لم يجعل لنا إلها سواه. رب العالمين تحمده على ربوبيته للعالم وكماله في ذلك وأنه الخالق والمالك والسيد الأمر والناهي المطاع. وتحمده على أن لم يجعل لنا ربا سواه يدبر أمرنا فاللهم لك الحمد. وتحمده على رحمته العامة والخاصة على صفة الذات وصفة الفعل الرحمن الرحيم. الفكرة هي جملة واحدة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مش تعرفها بدل مش كده الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فانت بتحمده في كل صفة على كماله فيها وعلى إحسانه إليك بها وعلى إحسانه إلى الخلق جميعا بها. فله الحمد سبحانه وتعالى على أنه الرحمن إن ده صفة كمال قطعا. وهذه الرحمة وصلت إلى كل الخلق. الرحيم بقى إن تستفدت منها أعظم لأنك رحمت بهذا الدين وهذه الشريعة وهي صفة كمال في حقه. ومالك يوم الدين ومالك يوم الدين تحمده على كمال ملكه سبحانه وتعالى وعلى أن جعل يوما للحساب وهو المتفرد بملك ذلك. وتحمده على أن هذا من الإحسان إلى الخلق لأنه لو كان يشاركه غيره في حساب البشر لا ظلم الناس. لأن أي مخلوق لا يستطيع أن يكون عدلا إلا بتوفيق الله له. فهو سبحانه وتعالى وحده الملك وده من عظمته ومن إحسانه إلينا والله العظيم ومن كونه أذل الملوك اللي تكبروا في الأرض ده من إحسانه إلينا أذلهم يوم القيامة. لمن الملك اليوم لله الواحد القادر ده نعمة من ربنا. فدي نعمة والوجود الحساب نفسه كمال ونعمة وجود الدين يعني الحساب. فانت بتفكر في هذه المعاني تلاقي انك بتحمد ربنا سبحانه وتعالى على كماله وعلى ايه نعمه. وكل واحدة من دول من الاسماء والصفات متضمنة لكمال ونعمة ظاهرة وباطنة. عن الاسد بن سريع قال قلت رسول الله ألا أنشدك بمحامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال أما إن ربك يحب الحمد. حديث حسن. حديث الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك. رواه ابن جرير مع ضعف في إسناده لكن المعنى صحيح بلا شك إنه متضمن للشكر من هذه الجهة. صح كده؟ مش احنا قلنا الشكر هو الثناء على الله لإحسانه. الحمد متضمن للإيه؟ للإحسان الثناء على الإحسان بس يزيد عنه في هذه الجزئية. عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. حديث صحيح. ده دعاء 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 ثناء غير دعاء المسألة. والأفضل أن تبدأ بدعاء الثناء. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. كلام جميل والله حديث عظيم القدر. هو حديث حسن صح حسن الشيخ الألباني. الذي أعطي من الحمد أفضل نعمة إن أنت وفقت للحمد. في الأثر الإسرائيلي أن داود عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر. فقال يا داود الآن شكرتك. فده المعنى الجميل الذي ذكر في هذا الحديث إن أنت أعطيت نعمة فشكرت ربنا عليها فالشكر ده أفضل. تلاقيها في قول الله عز وجل إبراهيم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ما قالش لعلهم يعيشون مع ان الثمرات المطلوب منها الواحد ايه بس سيدنا بيدور على حياه القلب اهم وحياه القلب بالايه بالشكر بالحمد، يبقى بيدور على ان قلوبهم تبقى بتحب ربنا وتعظمه بنعمه، فبيتمنى لهم انه يرزقهم عشان يحبوا ربنا. عشان ناس كثيرة لو رزقتش تضج وتضجر وما يعني ما يكونش حالها القلبي في يعني راضية. فسيدنا ابراهيم يقول وارزقهم من الثمرات ان الله يشكر. ربنا قال واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يعني هو فعل كل ذلك لان الشكر اعلى من الايه؟ من الايواء والنصر، والشكر اعظم. اتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولو القرطبي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحديث اخرجه ابن ابي حاتم بس بسند ضعيف، قال لو ان الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله افضل من ذلك. هو داخل في العموم اللي قبليه. ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. وقال علي رضي الله عنه الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى نفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. في ضعف يسير. وقال ابن عباس الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي، والصحيح قال إيه حمدني عبدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد، وقال رضي الله عنه قال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكر، وقال الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. هو ده معنى الاستخذاء له، بمعنى الاعتراف مع الخضوع والتعظيم. فجايين اهو حالا، ما هو جايبها هو. يقول لما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي أرسله به الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، ناسب الثناء عليه بها فقلت كما هدانا إلى سبيل الحق. طبعا هداية هنا هداية بيان وإرشاد، هدانا إرشادا ودلالة وتوفيقا وتسديدا، جاب نوعين الهداية. لأن في هداية إيه؟ ما كان الله يريدون لقوم بعد إذ هداهم، يعني بينا بالتبيين. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما كانش هداية توفيق، كانت هداية بيان. وأما هداية التوفيق أن يخلق الهدى في قلوبهم إلى سبيل الحق واجتبانا به. لما كان الحمد الخبر أبلغ من الإنشاء لدلتي على الثبوت والاستمرار قدمته عليه ثم عطفت عليه الإنشاء أجمع بينهم. يقول أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره، أي أنشبه حمدا آخر متجددا على تمام نعمه وتواتر فضله. سبحانه تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله. وهذه العبارة الجديدة دي اللي هي أحمده وأشكره، أحمده سبحانه وأشكره، تتضمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحنا، أو وبحمده أقول ذلك متلبسا، متلبسا بحمده. سبحان الله وبحمده سبحناه توفيقي، هذول جملتين. وأشكره على ما أنعم وألهم امتثالا لقولي عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. اختلف العلماء في معنى الحمد والشكر هلما مترادفان أم لا، فذهب إلى ترادفهما ابن جرير صاحب التفسير وجعفر الصادق وغيرهما، وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، ممكن يكون لغيره ممكن يكون للكمال الذاتي، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر، لأنه هيشمل الثناء عليه بكماله الذاتي وبإحسانه إلى الآخرين، وأشمل إحسانه إلى الحامد، فده أعم متعلقا. يقول لأنه يكون على المحاسن والإحسان، الحسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. الحمد لابد يكون فيه لسان مع تعظيم القلب ومحبته، وده الفرق بينه وبين المدح. المدح يبقى باللسان ما يستلزمش حب القلب وتعظيمه، وذلك واحد يمدح واحد وهو يلعنه في قلبه، مدح ده حاجة، لكن الحمد ما تقالش حمده إلا إذا كان هو بإيه بيحب ويعظم. يبقى الحمد يكون بالقلب وباللسان، لكن ما بيتقالش اعمل حمدا، لكن يقال اعمل ايه، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر اعم من هذه الجهة، من جهة الآلة التي يؤدى بها، يشمل شكر القلب وشكر اللسان وشكر الايه الجوارح. يبقى يتقال بينهما عموم وخصوص. دول بقى لما نقول الحمد والشكر ايهما اعم، يقول بينهما عموم وخصوص وجهي. يعني ايه عموم وخصوص وجهي؟ يعني هذا اعم من وجه واخص من وجه، وده اعم من وجه واخص من وجه، يعني دائرتين متقاطعتين مشتركين في انه جزء في الثناء على على الاحسان، مش كده؟ بالقلب واللسان. الشكر افترق في الجوارح، والحمد افترق في الحمد على الايه على الحسن. جات ولا لسه؟ ارسموا دايرتين متقاطعتين، ايه الجزء المشترك بين الاثنين؟ الاحسان، الثناء بالقول بالقلب واللسان على الاحسان الى الشاكر والحامد، صح كده؟ دي موجودة هنا موجودة هنا، التعريف ده كده صح؟ صح كده؟ ما تفكروا شوية لو انت نمتوا خلاص. انا ما نمتش، موجودة في الاثنين. هتقول الشكر بقى اخص من من من, من, من اوسع في هذه الجهة، ان هو يكون بالايه؟ بالجوارح، مش هيخش فيها الحمد بدي، مش كده؟ صح كده؟ الحمد ما يتقالش اعمل حمدة او احمد بيدك، انما الحمد دايما ثناء بالايه؟ باللسان مع تعظيم القلب. والحمد هيكون اعم من جهة ان هو فيه حاجة بيختص بيها زيادة، اللي هي ايه؟ اللي هو الثناء عليه لمحاسنه وكماله الذاتي، او لكماله غير الاحسان الى الشاكر والحامد. جات ولا لسه؟ قال تعالى يقول: كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. الحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، أو زون من جهة الآلة التي يؤدى بها. الحمد أعم من جهة أسبابه. الحديث الحمد لله رأس الشكر حديث ضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، وأشرب الشربة فيحمده عليها. اللهم لك الحمد.
ومن مساوي عمله ومن مساوي عملي استغفره من سيئاتي يعني. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. شهود أن الإنسان له سيئات حاجة ملازمة، عشان كده رسول كان يذكرها دائما في خطبة الحاجة. اللهم اغفر لنا رب، وأستعينه على نيل الرضا، أي على فعل الأعمال الصالحة التي أنال بها رضاه، وأستمد لطفه فيما قضى. اللطف إيصال الخير من حيث لا يشعر العبد، ولأن القضاء أحيانا يشمل المكروه. أؤمن بالقدر خيره وشره، يعني في شر بيتنا، بس لو ربنا لطف بنا يوصل إلينا من خلال ما نكره خيرا لنا، وعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا. هذا من لطفه عز وجل. معنى اللطف معنى الخفاء. فيما قدر من المصائب، وأن يجعلنا راضيا بذلك، مؤمنا به مستيقنا أنه من عند الله، وأن وقوعه خير عندي من كونه لم يقع. أن وقوعه خير عندي ليه؟ لأن ربنا جعل هذا خيرا للمؤمن. وأن يهدي قلبي كما قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، فإن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر، وهو الرضا بالمصيبة. الرضا بعد القضاء أعلى من الصبر. شهود الإنسان الخير الذي في المصيبة يذهب من قلبه ألمها. الألم ده يفضل موجود، بس خلاص اندرج، أصبح غير مشعور به رغم وجوده، نتيجة غلبة الشهود بالنعمة التي في المصيبة، كالأجر الذي يكون فيها. السلام عليكم. أغير إن شاء الله. المصيبة في الدين مع التوبة تبقى نعمة، عشان ينكسر لله. بس الحقيقة حقيقة إن المجموع اللي بالتوبة، الطاعة دايما هي اللي تجعل الخير. عجبا لأمر المؤمن، والمؤمن ما يبقاش مؤمن إلا لما يتوب، مش كده؟